بودكاست جولان يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست بالتعاون مع نادي كتابي.
أهلا يا رفاق، هذا بودكاست جولان، وضيفنا لهذه الحلقة قال عن قلبه أنه يتخضب وأن الدمع مصاحب لحياته بقوله: لا رحلة إلا بأدمعها، لا قهوة إلا على النار. وعن العادات والتقاليد قال عنها أنها كمد ملحية، ماء الزمن سيذيبها. ضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة هو الأستاذ والأديب وصاحب الرواية اليتيمة الصوفي الأول عبد الله عادل عبد الرحيم ابن لاعب نادي الهلال وممثل المنتخب السعودي أيام الثمانينات الميلادية عادل عبد الرحيم. تجولنا سويا مع أبو فارس في عمق شخصيته وأثر الحارة على حياته، وعن المسرح وفنونه والشعر وآدابه. ومن يعرف عبد الله سيعلم أنه لا بد أن يذكر الهوية السماوية والهوية الطينية. وعن الموريسكيين تحدثنا. لا نريد أن نطيل عليكم، وقبل أن نبدأ لا تنسون مشاركة هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر، وتابعوا حساب البودكاست على تويتر ليصلكم الجديد، والحساب في أسفل الوصف. أما الآن لتبدأ رحلتنا. تفضل أبو فارس ولا أبو سارة؟
كلهم، عيني في رأس، يعني ما يحتاج.
بس وش اللي تميل له؟
عيد دائما سالفة العرب.
ايه انا ابغى اسمعها.
العرب يعني في عاداتهم كانوا يتكنون قبل الزواج، ف يعني خلاص تجري الكنية الاولى طيلة حياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على عادة العرب فتكنى بأبي القاسم، وكانت بكره زينب.
صحيح.
ولم يتكن بأبي زينب، إنما هو أبو القاسم. فإذا أردت عادة العرب فأنا أبو فارس،
ما شاء الله.
وإذا أردت عادة القلب فأبو سارة،
ما شاء الله.
كلاهما عينين في رأسي.
الله يحفظهم يا رب. أهلا وسهلا أبو فارس.
هلا والله حبيبي.
أستاذ عبد الله عادل، الكاتب والأديب والروائي. قلت عن قلبك مرة، كتبت لعلي أقول ما قلته بلسانك. قلت عن قلبك: كتاب أترب يتراكم قصصا، يطفح معنى، يتجعد عمرا، يتخطب. كتاب أثعب يتمرغ حبا، يتمرد إيمانا، يتجرد حرا، يتطلب. قلبي، متى وكيف بدأت القصيدة مع عبد الله؟
متى وكيف بدأت القصيدة؟ ما أدري، لكن
متى كذا حسيت بالشرارة الأولى؟
يعني عموما الشعر له روح.
جميل.
والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولنا علاقة يعني روحية مع بعض الأشياء، منها الشعر. والشعر كما قيل يعني يأتي ولا يؤتى إليه. ويعني مجيء الشعر خاصة للي عنده استعداد فطري للتفاعل البياني ممكن يعني يأتيه في البداية على سبيل الإعجاب، ثم يأتيه على سبيل التقليد.
جميل.
ثم يأتيه دافع، كدافع يعني لإثبات الوجود وعلو الثقافة وجودة البيان. وأخيرا يعني يأتي على سبيل الصداقة مع الحياة ومع الشعور. وهنا أعتقد يكون الشاعر شاعرا
إذا وصل لتلك المرحلة،
في اللحظة الأخيرة.
يعني في البدايات هي محاولات.
محاولاتي، والمحاولات الأولى يعني كانت مثل لثغة الطفولة.
جميل.
يعني ما كانت محاولات طائشة، إنما يعني أعبر عنها بلثغة الطفولة. كانت يعني لطيفة وخفيفة وبريئة، واستحضر يعني بعضها وأضحك. لكن بعد ذلك يعني تراكمت المعارف والخبرات والتجربة، وربما يعني كانت أهم تجربة لعبد الله اللي هي تجربة المنتديات. كان يعني كان جو جميل أيام المنتديات، كانت التجربة الشعرية رائعة، الحالة النقدية عالية. تغيرت على المستوى الشخصي في تعاطي مع الشعر، في فهمه، في أساليب يعني الشعر نفسه. تطورت يعني وتغيرت. والخلطة مع الأدباء والشعراء والبيانيين يعني منحني الكثير صراحة.
ما دور الثقافة في منحك أو في وصولك لهذه المرحلة؟ يعني اليوم مثلا الشعراء وقلتها في البداية هو يأتي ولا يؤتى إليه، وهنا ممكن هذه الجملة لخصت مسألة هل الواحد يولد شاعر ولا يقدر يصير شاعر، وهل واجهت أصلا أشخاص يعني ما كانوا شعراء ثم فجأة صاروا شعراء يعني بتكلف؟
إيه في ناس يعني تعلموا الشعر.
وكيف كان شعرهم؟ يعني تحس يعني إن شعر
على قده؟ لا لا ما على قده يعني حتى أمج قراءته. لا الشعر يعني ما خلنا من الأشياء النقدية، دخلتني على طول كذا.
حامي حامي.
الشعر هو عملية تراكمية، يعني تراكم ثقافي وتراكم حياتي وتراكم حتى إنتاجي. أعتقد أنه مسألة تعلم الشعر لأجل أن أكون شاعر، ما أدري، أنا ما جربت هذا ولا أحبه صراحة على المستوى الشخصي. وجدت يعني فسحة في الشعر، وأعتقد أنه ما في أحد على الأقل في المنطقة العربية أو يعني يحب العربية إلا فكر على الأقل في أدنى الأحوال بكتابة الشعر. وبعضهم قال يعني من لم يجرب قول الشعر فليس بعربي.
الله يستر.
يعني أكيد أنت حاولت.
لا في محاولات فاشلة.
أهم شيء حاولت.
حاولنا.
أثبت الوجود.
الحمد لله.
فالشعر يعني المحاولة موجودة دائما والفكرة حاضرة، لأن البيان جزء من الفطرة أصلا.
جميل.
علمه البيان.
الله.
يعني خلق فيه البيان والرغبة في التفاعل البياني. ففي محاولات لكتابة الشعر عند الجميع. اللي يفلح يعني يكون هو مصدر البيان والشعر، واللي ما يفلح يكون مستورد في المصطلح التجاري.
جميل جدا. اليوم نلاحظ وخاصة اللي يقرأ شعرك أبو فارس ما شاء الله يعني من بدايات ممكن إلى الآن في تطور واضح، وهذا إن دل على الثقافة المتراكمة والتجارب كذلك المتراكمة. عن البدايات الثقافية، متى وجدت نفسك في هذا المحيط يعني كذا وعيت وبديت والله تفكر بناقد وبديت تعيش هذا الجو الثقافي؟
يعني بداية الثقافية كانت القراءة في مكتبة البيت، الكتب اللي كانت يعني تأتي للوالد، والوالدة هي اللي ترتب المكتبة، وأنا كنت يعني طفلا صغيرا يافعا يعني أجلس مع الوالدة في البيت وأرتب المكتبة، ثم أحببت القراءة. طبعا كانت يعني مسألة قراءة القصص اليومية في الليل، المسابقات الثقافية مع الوالدة يعني نسهر.
ما شاء الله.
يعني كان في خلني أقول بعد ثقافي عند الوالدة، وشكر الله لها وشكر كذلك يعني للوالد.
الله
البيت كان فيه وجود للحيز الثقافي، وهذا أعطاني كثير على الأقل مسألة محبة الثقافة. هذه تكفي. ناهيك عن القراءات يعني اللي صارت بعدين، يعني من خامس ابتدائي تقريبا بدأت أقرأ لوحدي.
ما شاء الله.
كتب في المكتبة.
كان في موجه ولا؟
لا لا ما كان في موجه ولا في شيخ ولا مرشد. والحمد لله.
الحمد لله. ترى هنا نقاش مرة طويل.
طبعا بلا شك أنه إذا كان في موجه ومرشد التجربة بتكون أنضج أوعى في نواحي، لكن بتعلبني في نواحي وتنمطني على الموجه. وهي سلاح ذو حدين، في ناس يعني تصيب معهم وفي ناس لا تقتلهم، ربما صابت معي
إن شاء الله. عن التجارب كذلك الأولى الثقافية، دائما إذا ذكرنا الثقافة ما يأتي الفن مباشرة جانب الثقافة، ومن الفنون السابقة ممكن الآن قلت، وهنا نبدأ السؤال اللي هي فنون المسرح وأدب المسرح كذلك في نفس الوقت. أذكر أنك كنت في المسرح فترة طويلة وشاركت في مسابقات، وما زلت إلى اليوم يا أبو فارس تتحدث عن المسرح مع أن المسرح تقريبا غاب عن الساحة. كيف يؤثر أو كيف يبني المسرح الإنسان؟
المسرح أنا أشوفه أحد أهم العوامل المؤثرة في التنشئة، التنشئة الأخلاقية والتنمية الشخصية والتنمية الثقافية، وللأسف عندنا خلل تربوي كبير جدا في عقلية المربي، ويعني خلني أقول في الطريقة والمنهجية التربوية السائدة. وأنا لو يعني كان لي صلاحية أو كنت صاحب قرار لأقررت المسرح كأصل من أصول التربية. أي لأنه يكسب الإنسان شخصية، يكسب الثقة، الجرأة، التعاون، الانسجام مع المجموعة، التماهي مع الشخصيات وفهمها، وهذا يعطيه يعني الإنسان خاصة في يعني بواكيره مساحة للتعامل مع الناس، خاصة إذا استثمر المسرح بشكل جيد وكان المربي والقائم على المسرح واعي لهالأمور. المسرح مهم جدا وأعطاني الكثير حتى على المستوى الثقافي، معرفة الشخصيات، فهمها بشكل أدق، يعني لما تقرأ عن شخصية غير لما تعايشها بالتمثيل، وإن كانت معايشة مصطنعة موازية، لكن أن تفهمها بشكل أكبر،
تقمصتها
يعني، تقمص شخصية وتكتسب منها أخلاقها، تأثر فيك يعني حتى لو أنت صغير ما تأثر فيك بشكل مباشر، لكن هو تراكم، الإنسان عملية تراكمية يعني. صح. كثير من المواقف اللي ما نذكرها لكن هي التي صنعتنا.
جميل جدا. يعني خلنا نقول أن عبد الله عادل كان مستعدا أو صنع ليكون كاتبا وأديبا.
ممكن يعني كان في استعداد فطري، كان في استعداد حياتي.
عن التجارب هذه وعن المساحة بين التجربة الأولى والنصوص الأخيرة اليوم، كيف تصف هذا البعد وهذا المشاعر يعني فيها؟
مثل قلت لك يعني التجربة الأولى يعني كانت نصوص كلفقة الطفولة بريئة جدا، وتطورت يعني الشخصية الشاعرية وتطور الأديب عندي حتى يعني وصل إلى مرحلة ما. أذكر أستاذين يعني لهم يد مباشرة في صناعة الأديب عبد الله، اللي هو الأستاذ عاطف كامل فهمي، وهو أستاذ مصري درسني في الابتدائية وصنعني في المسرح، ويعني سقى الثقافة وبذرها وقرسها وأنماها، وله فضل كبير يعني بعد الله. الرجل هذا علمني كثير من الأخلاق، ومع أن الواحد الابتدائي قليل يعني يتذكر مثل هالمواقف، لكن هذا الرجل كان حاضرا يعني مدة سنتين في الرابع والخامس، كان مثل أبي. والأستاذ أحمد العويس في المرحلة الثانوية، هذا الرجل يعني أدين له بالكثير، هو الذي اكتشف عبد الله شاعرا وأديبا، وحتى يعني علاقتي فيه اختلفت، كانت العلاقة بين أستاذ وطالب، وكان يدرسنا في الثاني الثانوي الأدبي أو الشرعي، أنا طلاب الشرعي الزحيم كان يدرسنا النحو والصرف، فبما أننا طبعا في الأدبي الشرعي زحيف، تهاوشنا أحد المدرسين فرسمت بدون ذكر هذه من الرسم
ثاني ثانوي كان
يعني هو جاب العيد، فأنا كنت صارم في التعامل،
ما كنت سياسي تماما
لا ما اللي جاب في العيد ما يعني ما كان يحتمل السياسة، وسبحان الله جاءت خيره يعني لما عدت الثاني ثانوي جاء أحمد العويس.
سبحان الله هو يعني يومت
كان مرة أخرى يعني درسني، بس ما درسني النحو والصرف، درسني البلاغة والأدب والتعبير.
جميل.
صار اللي درسنا النحو والصرف هو أستاذنا الكبير الله يرحمه عبد الله الثويني، وهو من أهم رجالات النحو على في منطقة أو في العالم العربي عموما حتى ليس في الخليج. الرجل هذا تاريخه كبير جدا، وأنا مدين له صراحة، وأعتقد ما في أحد يسمع اسمه ممن زامله من المعلمين أو درسه من الطلاب إلا ويعرف فضله وأثره. درس الجزائر ودرس يعني ما شاء الله رحلته كبيرة، الناس حقيقة يعني كثير منها، لكن كان رجلا عظيما. فدرسنا النحو والصرف، ثم واحمد العويس درسنا يعني يغيروا المواد. وعبد الله السويني ما كان يصلح للأدب والبلاغة والتعبير، كان ماخذ النزعة العلمية ما عنده البعد الشاعري، التذوق ما كان عالي عنده، ما حتى ما أقول ما كان عالي، بس يعني ما كان شاعري في التذوق، وما يعطيه المساحة التي أعطانا أحمد العويس فيها. أحمد العويس لا، غير علاقتي مع الأدب، غير علاقتي مع يعني مع الكتابة في مادة التعبير. يعني أذكر كان يجي يكتب لنا على اللوح السبورة، كنت تمشي وحيدا وإذ بصوت يناديك، تلتفت يمنه يسرى ولا ترى أحدا، يتكرر الصوت فترفع رأسك إلى السماء فإذا غيمة تخاطبك، ما الحوار الذي دار بينك وبين الغيمة؟ أغلب الطلاب كانوا يقولون إيش أحس فيه، إيش هذا ما ينفع كذا، وإيش يعني تعرف نطاق مختلف، لكن كانوا هم مستهلكين للبيان. اللي كان يعني عنده قابلية أن يصير مشروع تاجر في البيان هو اللي مشى في الموضوع. فكنت أنا أكثر الطلاب تفاعلا معه، فانتقلت هنا العلاقة بين أستاذ وطالب إلى في المدرسة إلى يعني أستاذ محب وطالب محب.
هذا كان في حصة التعبير
والأدب والبلاغة، يعني كان استنطاق النصوص، يعني قطف المعاني، البحث في المضمرات في المجازات، ربط القصائد والرسائل الأدبية ببعضها، ربطها بالنصوص نصوص الوحيين. يعني كل هذه كانت يعني لحظات لذيذة جدا علمني إياها أحمد العويس.
ماشي.
أبو سعود
ما زال عايش؟
إيه ما زال عايش. أحمد ما هو كبير بالسن مرة، يعني أعتقد أنه دون 50
ما شاء الله،
يعني كان أكبر مننا شوي، مو شوي في العمر، ولا هو بالقدر أكبر مننا كثير. وأتمنى يعني يسمع هذه الكلمات وهذه وأنا أحبه كثير ويستاهل والله أبو سعود، وكل معلمين اللي بالثانوي. يعني أنا توفقت في ثانوية الفاروق بزملاء وبمدرسين أجلاء وفضلاء وأحبهم كثيرا يعني.
ما شاء الله. لهم. توقع كان عندك الجرأة في عرض النصوص التعبيرية اللي ذكرتها يعني أو كتبتها وقتها. أنا ليش ذكرت هذا؟ لأن الأديب والفقيه رحمه الله علي الطنطاوي كان يستحي، وتوقع أنه كان يأخذ درجات متدنية في التعبير. بالنسبة لك كنت عندك الجرأة؟
المسرح أعطاني الجرأة. جميل. يعني أنا أخذت قبل الثانوي أخذت 3 جوائز في المسرح على مستوى وزارة التعليم، يعني مع مدارس في التمثيل الفردي وفي التمثيل الجماعي وفي الإلقاء. يعني
كنت مستعدا أصلا لهذه الخطوة.
إيه المسرح يعني أكسبني كثير، والأستاذ عاطف اللي كان بالابتدائي أعطاني كثير. يعني ما أدري شو أقول لك، لكن أحمد العويس كذلك ما قصر. المحاضن التربوية كانت يعني
لها دور.
ذات بصمة واضحة، خاصة في مثلا التعود على الشعر والكتابة. كان أيام المراكز الصيفية نكتب المنولوجات الشعرية، معارضات كلها للقصائد والأناشيد. يعني هذه كانت يعني مما كذلك يعني أثمر وزاد التجربة وأعطاني مساحة من الممارسة الشعرية والأدبية.
عن هذه التجارب وعن التعبير وعن الحياة، قلت مرة تصف فلسفة الحياة، يقول عبد الله عادل: لا رحلة إلا بأدمعها، لا قهوة إلا على النار، لا شهقة إلا بزفرتها، لا نغمة إلا بزماري، لا ظل إلا تحت مسقطه، لا لحظة إلا بمقداري. رحلتك وقهوتك ونارك وظلك أشياء كثيرة وتجارب كثيرة، والآن ما شاء الله ما زلنا في البداية والتنوع في هذه التجارب. دائما توصي بالتجارب وقتل الرتابة في الروتين. ليش توصي؟ ليش يعني خاصة أن اليوم، آسف على السؤال المباشر، بس خاصة اليوم كثير يوصي العودة إلى الروتين، أن الحياة بدأت تأخذنا وانجرفنا مع المادية، فنعود إلى الروتين المرتب والأشياء هذه البسيطة.
التجريب فطرة في الإنسان، الإنسان السوي، تجريب فطرة في الإنسان السوي. شوف النصوص، يعني مثلا في القرآن: أولم يسيروا في الأرض، أولم ينظروا، أولم يتفكروا، مثلا ويمشون في الأسواق، كان يخاطب كل قوم بلسانهم. النصوص التي تشير إلى التجريب والتنوع والتعدد كثيرة جدا، وهذه هي الحالة الصحية للإنسان.
التجربة،
التجربة هي في النهاية الإنسان يتراكم. يعني أصلا كيف يكون فاعلا في الأرض، متصلا مع الله، يعني أخلاقيا، عنده سعة معارف. في النهاية مسألة التجريب، شوف، هي الفطرة للإنسان السوي، خاصة كذلك مؤمن بالتداخل المعرفي. فلما عنده حتى تجريب على المستوى الثقافي وتنوع، على المستوى العملي الحياتي، على مستوى العلاقات والصداقات، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف افتح مضمرات، يعني تعارفوا تلقى التعارف على كل شيء، يعني في النهاية بتحيلك للتعددية والتجارب أو التجارب. لذلك أوصي دائما بالتعدد.
تعدد أي تعدد
تربط
بالتجارب تمام.
حين جروبات تويتر شبون عليك جولان يوصي
جولان التعدد. يلا،
الموضوع الموضوع حقيقة يعني مهم جدا. أنا عندي مشكلة مع الإنسان اللي ما عنده سعة في تجاربه. أنا دائما أثق بالمجرب أكثر، أثق بالواقعي أكثر، أثق بالمنفتح على الحياة أكثر، على الناس أكثر. اللي منغلق، محدود، نمطي، معلب، في النهاية يعني علاقتي فيه محدودة جدا. وإن أعتقد أكثر من كذا، بس ما
حتى غالبا أفكاره. وحتى لو كنا لأن مثلا نتكلم عن الأدب، أذكر عبد الجبار الرفاعي في كتاب الدين والظما الأنطولوجي كان يتكلم جزء من عن سيرته، فذكر يا أخي كذا نص واقتباس رهيب، قال: كل نص تقرأه هو عبارة عن تراكمات نصوص.
صحيح.
فنفس ما تقول الحين، كل شيء هو عبارة عن تراكمات.
ومسألة يعني لا رحلة إلا بأدمعها، لا قهوة إلا على النار، لا شهقة إلا بزفرتها، لا نغمة إلا بزماري، لا ظل إلا تحت مسقطه، لا لحظة إلا بمقداري. كل إنسان عنده يعني نغمته ولحظته وزفرته وشهقته وناره، لكن تختلف السياقات، تختلف الظروف. يعني حتى فكرة تعدد الإنسان وتجاربه في الحياة تختلف، ما راح يكون في تطابق بين عبد الله ومحمد وسعيد وعبد الرحمن. كل واحد يعني بيكون له تجربته الخاصة،
بصمته
وبصمته
ذكرت بصمته الروحية
وبصمته الروحية. لكن مهم جدا أن الإنسان يعني يعي هذا، أنه التجربة تعطي الإنسان قدرة أكبر على التعبير، على التفاعل، على الحياة.
جميل جدا. ما لا يعرف البعض أنك بعد الثانوي، ما أدري هل دخلت الجامعة أو أنك يعني ما كملتها، لكن أذكر بينك وبين الجامعة بعد المشرقين أو البيئة الأكاديمية، ودخلت في التجارة والاستثمار، كان حتى الاستثمار الاقتصادي والاستثمار الاجتماعي. كيف تصف هذه التجارب؟
أي بيني وبين المعلبات الأكاديمية بعد المشرقين
تمام.
ما أحب النمط الأكاديمي يعني، وأشوف الأكاديمي هو معلب بالضرورة إلا يعني من رحم الله. ولا تفتح لي موضوع الأكاديمية، أغلب الأصدقاء يعني أكاديميين وأحباب والله، وجلهم وأحبهم ولأكاديميتهم كافة
الاحترام.
لكن أنا من حزب الفوضى المرتبة.
جميل.
هذا الحزب المتصالح مع الحياة مبكرا، بعثراتها، بنهوضها، بسعتها، بتجاربها، يعني فكرة الصبر وأسبابه ودوافعه ومآلاته، فكرة المحاولة بلا شك أنها حاضرة في كل مسار حتى الأكاديمية. لكن الأكاديمية يعني منمط أكثر ومعلب بطريقة ما تعطي الإنسان استقلالية ولا تعطيه حرية ولا تعطيه إبداع ولا تعطيه يعني مثل ما تأخذ منه. عملية تنميط، عملية تعليب، في تحديد قيم معينة، في توجيه معين، في فرض معين. لا، أنا أختلف تماما، أنا ما أحب الطريقة هذه. أنا أتعلم، أعرف مصادر التعلم، ويعني لكن سوق العمل الحين يتطلب، الحياة تتطلب، ما عندي مشكلة في هذا المسار، لكن على المستوى الشخصي لا، يعني بيني وبين يعني الأكاديمية بعد المشرقين. دخلت مبكرا في سوق العمل وفي الحياة وسعتها، تجارب كثيرة، الحياة كانت لها ظروف ولها سياقات. بالمناسبة يعني في النهاية ما كانت فكرة وأنا قاعد حاط رجل على رجل وقلت خلاص ماني بداخل عشان أرفض، لا ما هو بالشكل هذا.
أخير في ظروف،
في ظروف وفي رغبة كذلك، يعني في فكرة حاضرة من القديم أنه أصلا المدرسة هذه أنا ماني متصالح معها، والجامعة ماني متصالح معها أكثر، وتسعة أعشار الرزق التجارة، والحياة حلوة. وأغلب الحين الشباب اللي تخرجون الجامعة يدورون على المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. صح. يعني
تغير يمكن الحياة. ذكرت أنك ابن الحياة وابن الحارة، ولاحظ دائم يعني في نصوصك يحضر الوطن والحارة والغربة والحب، دائم حاضرة في نصوصك. يعني خاصة في قصة الانستغرام، يعني فقرة هذه الأسئلة ترى أنا من المتابعين لها جدا.
شكرا.
هذه النصوص كيف حضورها في قصة عبد الله؟
صح، هي نصوص أكتبها وحاضرة في النص، هذه المفردات، لأنها كانت حاضرة في قصة عبد الله. يعني في النهاية أنا ابن الحارة.
جميل.
و يعني مرة كان واحد يقول لي، كنت أسولف معك كذا، فقلت أنا ابن الحارات والأزقة والشوارع وهذا وطني وأحبه وأنتمي إليه. قال لي أنت من عيال الشوارع. قلت وأفتخر.
هذه لازم تحطها في سياق عشان ما تفهم خطأ.
وهذه هي الإشكالية. يعني مثلا أنا أستعر مثلا حتى أحارب أنه عيالي مثلا أولادي يكونون من عيال بيوت. عيب. لا، خلهم من أبناء الشارع، الكادحين، عندهم مساحة من التجربة، من يعني التصالح مع الحياة في يعني في الشارع. احنا اخذنا في فترة من فترات مفردة يعني او اولاد الشوارع، وحطينا بينها علاقة تناظرية مع اولاد البيوت، حيث صارت السياقات هي اللي تحدد المعاني، معاني المفردات. ففي سياق معين كان المذمة لاولاد الشوارع الصياع، والممدحة لأولاد البيوت اللي كانوا على درجة عالية من الكرم والمروءة، وكانوا في الشارع كذلك.
صح.
يعني ما كان البيت أنه منعزل، لا، وكان تعبير عن أن هؤلاء يعني قوم لهم مكارم ولهم فضائل وأهل حسب. اليوم لا، صار موضوع أولاد الشوارع خير من أولاد البيوت، يعني ما يحتاج. أنا عندي مشكلة كبيرة مع أولاد البيوت، انعزالهم، جيل خايب باختصار. يعني
بجي هذه النقطة نحطها في سياقي، لأن في الأخير ما ذنبهم يعني، لكن أبي أطمنك شوي.
لا بس.
أمس قرأت علي عزة بيكوفيتش في لسان بين الشرق والغرب، في كذا فصل صفحة ونص تقريبا عن الريف والمدينة. وقال إن الشعور بكراهية المدينة لهو شعور إنساني خالص، فكان يتكلم عن أهمية الريف للإنسان وأهمية وحشة الإنسان من المدنية، بل ربط يقول كلما ابتعدت عن المدينة زاد قربك من الله، وكلما اقتربت من المدينة زاد إلحادك. هذا علي عزت
طبعا، المدينة الحداثية.
الحداثية صحيح، أكيد.
أنا أحب الرياض. أنا ابن الرياض.
ومن ما يحبها يا أخي.
أنا مفتون بالرياض، يعني بيني وبين الرياض علاقة حب وثيقة. لو قلت لي تحب الخرج أقولك لا. طنجة يمكن أحبها أكثر من الخرج، أحبها ثقافيا. أو
الخرج ما في ذكريات، ما في ارتباط،
وهذه هي فكرة الوطن. أوطاننا محدودة تماما، أوطاننا الحسية مثل حاراتنا. أنا كبرت في الرياض وجبت الرياض وعرفت الرياض مبكرا، و نشأت في الملز وتعلمت في الربوة ويعني سرحت في السليمانية والعليا والضباب ويعني لعبت في الوزارات كذلك والملز والمربع
إن شاء الله.
هذه المناطق يعني هي امتدادي وتكويني وفيها يعني صحوت ونمت وخرجت وتعبت ومرضت وركضت حافيا وبدراجة ولهوت مع الشباب وعملت هنا ذكرياتي هنا أنا. الإشكال اللي فعليا أنا أعيشه اليوم كلما ازدادت الرياضة حداثة كلما قل شغفي بها كلما شاخت وقبحت في نظري، ويمكن هذا يعني قريب من فكرة علي عزة بيغوفيتش. أنا ما يعني ما أؤيد أو ما أحب ولا أنتمي للريف، يعني لأن الريف أعتقد في منظومة علي عزة غير الريف عندنا.
صح
إيه.
أتفق.
هناك الريف
والله هناك ريف حقيقي.
في الريف طبعا الريف عندنا أنا لا أحب الريف كثيرا إلا لي يعني فترة محدودة خلوة استجمام، لكن أنا أحب العيش في المدينة اللي يسميها والمدن اللي هم حواضر الأمة الإسلامية، حواضر الثقافة العربية، حواضرنا اللي كانت يعني أو ابتدأت المدينة النبوية ثم في مكة ثم يعني الكوفة ثم بغداد ودمشق، الحواضر هذه التي يعني تمتد تاريخيا أنا أنتمي إليها. الرياض كلما اقتربت من نموذج المدينة الحداثية يعني المخلوقة من العدم تقل يعني علاقتي بين علاقتي بيني وبينها، ولا أحب هذا النمط الصراحة، ما أقدر أعيش فيه. صح أعيش فيه ظرف العمل أو كذا، لكن كعيش المحب والمنتمي ماذا تكتسب؟ يعني مدن مسلحة، اتساع مهول، يعني أصبحنا في الرياض أعتقد نوازي قارة.
صح ما شاء الله.
تلحق إيش وأي ذكريات تكونها، وما في شوارع ولا في حواري ولا في ناس. الحداثة والمادية اللي طغت على الرياض أصبحت كئيب، الرياض ما فيها روح اجتماعية. سكننا في الملز يعني التي تعرف بالنبض الاجتماعي الحميم، سكنت في عمارة يعني مع أبوي وأمي مدة 8 سنوات ما نعرف إلا 2 من جيراننا، عمارة فيها 30 شقة. مرة في عيد الفطر يعني أخواني وطلعت معهم بنعطي هدية العيد الجيران، طلع واحد يقول نعم إيش تبون؟ ليش تقين علي الصبح؟ هذا النمط صراحة يعني يجعلك تكره المدينة الحداثية،
خلاص في بعد يعني بينك وبينها.
لذلك لم تعد الرياض الرياض، وأعتقد أنه فعليا بدأت أنتمي إلى الأوطان المعنوية بدل الحسية.
الله.
فلم يعد للكادحين وطن يليق بهم ويشبههم وينتمون إليه كما يعني يريدون، لذلك فأوطاننا نحن
والدنيا منافينا.
والدنيا منافينا.
أحمد أخيت، على طاري الحارة والأصحاب والجو هذا القديم اللي خلاص كثير من الجيل الجديد ما صار يعيشه، ما لا يعرف البعض أنك لاعب كرة قدم وعائلتك يعني عائلة رياضية، فوالدك عادل عبد الرحيم لاعب الهلال ومثل المنتخب السعودي في 80 ميلادية، علاقته بالكرة مبكرة تماما. وبنفس الوقت مو بس كذا، أذكر قد يعني ناقشتك وحتى ذكرتها في الانستغرام عن بعض الأفكار الجديدة واللي تؤمن فيها في مسألة كرة القدم تحديدا، وبنفس الوقت في استنكار على عبد الله عادل في كيف أنت تنتسب إلى المجال أو المحيط الثقافي وتطرح هذا الطرح. تعرف يعني كرة القدم شلون أول يطردون الناس أصلا من بعض المحاضرات يلعب كرة، فكيف الحين؟
صح.
وما هي الفكرة أصلا اللي تؤمن فيها؟
طبعا بيتنا من عائلة الهلال. احنا
هلالية.
يعني نحن ننتمي إلى عائلة نادي الهلال، جزء من هذه المنظومة الكبيرة لذلك يعني كذا نمدح الهلالي
إيه لازم
لكن أنا أشجع الرياض
شلون
هو بعد الهلال لكن يعني ما أكره الهلال بالعكس يعني أحب الهلال
وخلاص الحين اقترب
وصل ترى الهلال والرياض أصدقاء زمان يعني بينهم صداقة
هذه ما أذكرها أنا
إيه كثير من اللي كانوا بالهلال لعبوا بالرياض فترة يعني كذا صار في علاقة عموما في النهاية التفهم تماما الأفق الضيق اللي يعيش فيه كثير من الناس مجتمعنا عنده رداءة في التعليم أصلا طريقة المجتمع العقلية القبائلية عقلية تعليبية وش أنت
على طول
كذا هذا نظام الحياة يعني التفكير فوش أنت في كل ناحية يعني فالمثقف يشوفك رياضي يقول إذا خلاص أجل ما هو مننا ما هو متخصص ويعني خارج النص حقنا ولذلك فعلا يعاملك كمعاملة الهامش الحقيقي حتى مو هامش يعني ملحق وبالكاد يعترف لك الرياضي يشوفك متفلسف لأنك عندك ثقافة
صح
زين
لا إله ولا ولا
العامي بسيط المرة يعني ما له في يعني شيء يعني من هنا ومن هنا يشوفك نموذج كذا ما هو عارف وش
شيء غريب يصنفك بس ما يقدر
يبغى يعلمك اسمه ما عارف فيقول هذا منفتح هذا تعرف التسميات هذه
يو يتعبون ذي
فالمجتمع المحافظين بعد يعني خلاص يخرجك من نطاق المحافظة والقيم
أنت
في الرياضة فمسألة التعليب يعني فهمها وعشتها مبكرا يعني مبكرا 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 ولذلك تجاوزت النقد ونقد الرديء هذا ما اهتم حقيقة بأقوال الآخرين وآرائهم يعني في النهاية أنا أعرف من أنا عندي قيمي عندي مبادي عندي خطوطي عندي مساراتي عندي تكويني عندي سياقاتي أؤمن بها وحسب
طيب
وأحبها طبعا ومتسق معها تماما
طيب
الفكرة أيه. في الرياضة الناس يعني يأخذونها أصلا يعني كثير من الناس حتى اللي يتابعون الرياضة خلنا نفلسف موضوع الرياضة
تمام يلا أنا أسمع
وما راح استطرد كلمتين وبنتجاوز الموضوع هذا طويل يعني يحتاج الفكرة اللي عندي يحتاج يعني جلسة طويلة لكن الرياضة أصلا جزء من الفطرة يعني مثل ما أنك تأكل تشرب والحركة الحركة هي رياضة فلذلك كان الناس يعني يركضون وكانوا يتصارعون وكانوا والنبي صارع ركانه مثلا وفي الآخر وكانوا يتسابق الرياضة جزء من الإنسان جزء من الفطرة يعني ما راح يكون هناك إنسان ما يتحرك هذا خرج يعني حتى الزواحف تتحرك يعني ما أدري الرؤية ليش تغيب عن كثير من الناس والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فالرياضة جزء فطري في الإنسان ناهيك عن أن الاهتمامات والهوايات في الرياضة وغيرها هي أرزاق فأنت تحب الآيفون وأنا أحب السامسونج أو العكس أنت تحب الأزرق وأنا أحب الأحمر أنت تحب كرة الطائرة وأنا أحب كرة القدم فلان يحب الخيل فلان يحب السباحة فلان فيه هي أرزاق يعني لا يعيب أحد شيء في رزقه سواء كنت تقني أو بائع خضروات أو ميكانيكي ما يعيبك هذا الرزق وهذه القسمة التي قسمها الله عز وجل لك الذي يعيب هو تعليب الناس تأطيرهم وإلزامهم برأي بثقافة هذه إشكالية بلا شك اليوم الرياضة في العالم طبعا مو اليوم من قديم الرياضة تستثمر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من قديم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الرومان حلبات المصارع الرومانية النفوذ يعني كان يحرك الرياضة والرياضة منسجمة مع المجتمع ومع الفرد ومع السياسي ومع الاقتصاد هذا الانسجام ما يفهمونه ربعنا عندنا المجتمع ما يفهمه وإذا فهمه بشكل محدود جدا ولا يعرف يستثمره ولا يستفيد منه ما يفهم كيف أن الرياضة هي محرك، يعني أو هي تتحرك من خلال الاقتصاد، وبالرياضة تتحرك القيم. جميل. الأندية في أوروبا كلها بنيت على جذور ومفردات وخلني نقول دساتير ثقافية واجتماعية، ولذلك كل نادي له يعني أي هويته، له قيمه، له مبادئه التي تؤثر حتى على طريقة اللعب، أسلوب التسويق، حياة الناس، الأحزاب عندهم في أوروبا. يعني ما ودي أستطرد في الموضوع.
تقدر تجيب مثال عشان إذا ودك؟
نادي برشلونة مثلا
تمام،
من قليم كتالونيا الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا، وكتالونيا ليست مطالبتها وليدة اليوم، إنما هي من قرون، حيث كانت كتالونيا يعني مناهضة لمملكة إسبانيا، وكان يعني فيها انعدام للطبقية، ما في طبقة نبلاء وعبيد، لا، المساواة والعدل والحرية كانت تسود ثقافة كتالونيا. فالصراع السياسي أدى والثقافي طبعا مع تعاقب الأزمان والعصر الحديث وبناء أو وجود الثقافة الرياضية وأندية كرة القدم، نادي برشلونة مثلا أصبح هو رائد هذه المنظومة. أوه. المنظومة الشعبية المناهضة لل يعني
لهذه القضية،
تدافع عن قضية الانفصال، الحرية، العدل، المساواة. ولذلك المعركة مع مدريد ما هي معركة رياضية، هي معركة سياسية. يعني شوف بالرياض اليوم كثير من الناس يتبنى أحد الطرفين،
صح،
النظام الملكي ولا النظام الانفصالي، من خلال تشجيع الفريقين. يعني يتعصبوا ذولا سووا ذولا عملوا. الفكرة مو هنا، الفكرة كيف وصلوا هالقيم الناس الرياض.
الله، صح.
إيه، شفت كيف الرياضة تحرك القيم وتجذرها بالمجتمع خلال أشياء كثيرة. خلنا نبعد عن الموضوع هذا، لأنه ترى موضوع بعيد عن الأدب، بعيد عن الثقافة، ومو بعيد مرة، بس مو بعيد عن الثقافة مرة، لكنه يعني يدخل في حيز الاستثمار الاجتماعي،
وهذا يحتاج صراحة
ومجال آخر كبير جدا.
لازم توعدنا بشيء خاص.
أوعدك أنت على حالك يعني.
الله يسعدك بإذن الله. طيب، عشان نغير المواجع، خلنا نرجع لأحد المواضيع اللي ممكن طرقت لها في البداية ودائما ما تكون حاضرة. قبل 6 سنوات تقريبا أخرج لنا روايتك الأولى، الصوفي الأول، كذا من العنوان تحس صوفي اللي كاتبها أصلا،
مبتدأ.
بعيدا عن كل الأشياء العناوين. طيب، الصوفي الأول كانت تتكلم عن قصة عيسى، بعيدا كذلك عن قصة عيسى وجذور، أنا أبغى أصل لنقطة مرة مهمة. كان واضح تماما في قلق هوية في البطل، وبنفس الوقت عدم انسجام مع العادات والتقاليد. وذكر عيسى، عشان ما أقول ذكر عبد الله، أن العادات كمدن ملحية ماء الزمن سيذيبها، وأنها يعني مدن بقية كذلك، الحفيد على كيف بيغيرها، ثم يجي برضو حفيد الحفيد ويغيرها، مو هو بشيء نرتكز عليه.
صحيح.
لاحظنا قبل 6 سنوات في شيء أقوله، العادات إذا كنا ما نتعنز عليها بهذه القدرة، وبكرة ولدي بيغير على العادات، ما هو الشيء الذي نرتكز عليه؟
أولا يعني يقال أنه كل كاتب أو كل روائي لا يستطيع الهرب من ذاته في روايته الأولى، يفضح نفسه دائم.
لذلك ما إيه لا عاد تنشر الحين، خلاص.
إيه، هذه النسلات اللي ما بعيد نشرها.
أنا كنت بسألك، بس خلني أسألك، هل وقت كتابتها كنت تشعر بالغربة صراحة عبد الله؟ غربة روح، يعني مو شرط غربة جسد.
إيه، غربة الروح حاضرة. يعني
يا أخي لامستها من البداية، لو ما أعرفك، مع أن تو ما كنت أعرفك، يعني مرة قلت يا الله. أسلم.
إيه، كان في اغتراب، وفيه يعني مسألة الهوية ومسألة الغربة حاضرة عموما في عبد الله عادل. يعني ما يحتاج أي واحد يسولف معه ولا يقرأ له ولا يعرفه على طول، واضح في النهاية أنا ترى إنسان واضح، ما عندي لف ودوران، كتاب مفتوح. والوضوح هذا مريح حتى في الكتابة. الذي أريد أن أصل إليه أنه أنا عندي مشكلة مع العادات والتقاليد طبعا، لأن العادات والتقاليد يعني مثل ما ذكرت أنت عن صاحب الرواية اللي هو أنا أنها عادات يعني تقاليد، أنها مدن ملحية يبنيها الأجداد فيذيبها الأحفاد، ثم يعيد تشكيلها أحفاد الأحفاد بطريقتهم ومزاجهم. الهوية العاداتية، الهوية الاجتماعية العاداتية، هي هوية طينية بشرية محضة، يعني مدارها المزاج الاجتماعي، العقل الجمعي، سياق المرحلة والظرف المكاني الزماني. ولذلك لا أدري كيف يعول عليها عاقل أو يتبناها عاقل أصلاً، أو عنده فطرة يعني سوية وانتماء سماوي. هي تحترم، لها قدرها، لها احترامها كعادات وتقاليد، لكن ما لي حتى أصحابها ما هم ملزومين تطبيقها يعني ولا تصنيمها. لا، هي الآن أصنام فعلية يعني،
وذكرتها في الرواية كثير. إيه، فعلًا أصبح
أصنام. العادات والتقاليد اليوم أصنام، ترى تبنوها حتى مشايخ وعلماء، أصنام هي، أصنام منصوبة في صدورهم وأذهانهم. ترى الليبرالي والصحوي ترى عندهم نفس الأصنام زين، بس هذا يمين وذا يسار. طريقة التفكير واحدة، طريقة القراءة واحدة، بس كل واحد على قولتهم، تعرف اللعبة الأمريكية ذي، كل واحد يعطي ظهر الثاني ومعه مسدس.
اي يلا.
فهذه الهوية أنا لا أثق بها ولا أثق بأصحابها، بلا شك أنا خصيم مبين لهم، كما أني يعني في المقابل خصيم للهوية الفردانية الفردية اللي أصلا تدور كذلك على استقلال الفرد وحريته المطلقة، الهوية الحداثية ذات البعدية الرأسمالي الشهواني اللي مزاجها العقل والهوى، والعقل القاصر المحدود والهوى المحض، هي التي يعني تكون بهذه الهوية. وأنا مع الهوية السماوية، الهوية النبوية، الهوية التي لم تنشأ في الأرض إنما نزلت من السماء، الهوية التي أرادها الله لنا وأرادنا لها، وهذا سبب وجودنا أصلا، الالتباس بهذه الهوية، التفاعل بهذه الهوية، الانتماء لهذه الهوية، تجاوز كل الهويات الأخرى، تجاوزها يعني. في النهاية هي هوية كبرى، وكل إنسان عنده هويات مختلفة، لكن الهوية الكبرى هي هوية واحدة. ما هويتك الكبرى؟ ما تقول عندي أكثر من هوية كبرى، هوية الكبرى واحدة، إذا زاحمها أي شيء راح يصير في تصادم. الهويات الصغرى هي هويات تابعة تنمذج وتعاد يعني يعاد صياغتها على حسب الهوية الكبرى. فلما مثلا الهوية القبائلية تعاد، ممتاز، يعني يعاد صياغتها لأنها أصلا هوية ذات أو يعني انفتاح على الإعادة صح، وعلى التشكل. تعجن
شوف اليوم يعني،
فأنت تعجنها على ما يتفق مع مع هوية الإسلامية، مع هوية السماء، مع هوية النبي.
جميل
زين. لقيت فيها بعض في هالهوية القبائلية ما لا يتسق مع النبي، ما لا يوافق النبي، شلها من هالهوية. أنت ألزم عليك النبي مو بالقبيلة، هذا باختصار يعني. ألزم عليك النبي مو بنفسك، هويتك فردانية واستقلالك، لا، ألزم عليك النبي. جسرنا إلى الله مرتبط بالنبي، وصولنا إلى الله مرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم. أصلا لا يمكن أن نصل إلى الله كما يحب الله يريد إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الهوية السماوية والهوية النبوية محرجة، محرجة لنا
جدا.
بالكلام العايم النظري العام يجون يقولوا لك إيه وحنا ونعم، مجرد جلسة واحدة خمس دقائق مطروح موضوعين ثلاثة تطرحهم ينتهي الموضوع، يعرف البعد إيه، والأصنام اللي تحيل بينها وبين الهوية النبوية.
يا الله يا أخي، دائما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، يعني لا نريد ذلك، نريد أن يكون حجة لنا وشفيع لنا يوم القيامة، لكن فعلا إذا طرحت، وخاصة في مسألة تدبر السيرة، ودائما تذكر تدبر السيرة، وأهم كأهمية تدبر القرآن، وأنه فعلا النموذج النبوي دائما حجة.
صحيح، وهذا أحسنت، يعني دائما أقول هذا، أنه أصلا لا يمكن تدبر القرآن تدبرا كاملا إلا بتدبر السيرة النبوية.
جميل.
لأنه لما تتدبر القرآن وما تفهم تطبيقاته، ما تدبرتها تدبر كامل، ما عرفتها أصلا بشكل كامل. هو ميسر للذكر، ومن تيسيره وجود النبي، تيسير تطبيقه وفهمه والتفاعل به. ولا كيف تفهم طريقة التفاعل بالقرآن لما تقول أنا عندي الوحي القرآن وتدبر تدبر 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 ثم أتدبر السيرة النبوية ما أعرف النبي؟ إذا أنا ما تدبرت القرآن تدبر حقيقي، تدبري للقرآن ناقص هنا، في خلل. يجب أن نتدبر السيرة النبوية تدبرنا القرآن حتى نفهم القرآن. لأن حنا اليوم علاقتنا بالإسلام أصلا وبالله وبالقرآن وبالنبي علاقة هشة، والدليل شوف الأخلاقيات بين الناس، شوف الأفكار، شوف حتى بعض الأفاضل يعني، وبعض اللي يعني تجد عندهم قيم ومبادئ، وتجد عنده تسريبات أو تسربات يعني من الأفكار، من أفكار الهويات الأخرى أيا كانت، كذا خلنا كذا كلمة عايمة، وتسربات فعلا تصل إلى حد لي ذراع الهوية النبوية، ذراع المقاصد الشرعية، حتى إيش أنمط الإسلام كله على هويتي الصغيرة. يعني بدل ما أصبحت الهوية الكبرى اللي هي الإسلام والهوية النبوية هي الحاكمة وهي السائدة والهوية القائمة، صار فيه انعكاس في الموضوع، صارت الهوية الإسلامية والهوية النبوية تبع للأسف. نقطة
حديثنا يا أخي تفتحت روح، خلنا نرجع إلى الصوفي الأول أفضل. الصوفي الأول أذكر أول ما خلصت قراءتها مباشرة بحثت هل في إنتاج أدبي آخر لنفس الكاتب، تفاجأت ما فيه. وبعد ما عرفت عبد الله عادل جلست معه وأخذيته وعطيته إياه، ما شاء الله فيه يعني ودي أمدحك قدامك، لكن فيه قدرة وبنفس الوقت فيه يعني فيه أفكار وفيه أشياء باستطاعك أنك تطرح. لكن اللي أتفاجأ اليوم أبو فارس أنه إنتاجك قليل حتى في المقالات، حتى مؤخرا في الشعر. يعني كذا سؤال مأساوي، لماذا؟
ما تراها مسيرة بسيطة يعني ومعرفة بسيطة
يعني لازم تواضع.
ما تواضع، هذا واقع يعني. في رغبة بالكتابة وفي محاولة كتابة. أصلا الصوفي الأول ترى ما كانت مشروع. يعني هي كانت تجربة كذا يعني، استثمرت رحلة من الرحلات تدت 6 سنوات، كان بحث عن موضوع عائلي. بعدين قلت بستثمر بطل هالرحلة، كنت أبحث عن جد من الأجداد.
جميل.
جدنا الكبير اللي هو عيسى. اللي هو بطل الرواية
ما شاء الله.
فقلت يعني بستثمره وأجرب نفسي هل أنفع للرواية وانتقال يعني من الشعر للرواية ولا لا. وطلعت يعني أعرف أكتب رواية وأصلح شوي
جدا.
يعني عندي مشروع كتابة رواية عن الموريسكين، وهو كان مشروع الأم اللي خلاني أكتب الصوفي الأول وأجرب نفسي. قلت ما ودي أكتب رواية عن الموريسكين
بضخامة الموضوع،
بضخامة الموضوع وعمق التجربة.
يا الله.
فقلت خلني أجرب نفسي بالصوفي الأول، والحمد لله يعني فلحت نوعا ما. يعني في النهاية هي تجربة أولى، محاولة أولى، وتفاجأت من صداها الحمد لله. يعني كانت تجربة طيبة، لعل إن شاء الله الكتابة عن الموريسكين تكون كتابة جيدة.
على طار الموريسكين، أكيد الآن كثير يتساءل من هم الموريسكين أصلا في البداية، وأي شخص يعرف الطرح عن الهوية يعرف نموذج الموريسكين وثباتهم على الهوية. من هم الموريسكين وما قصتهم، خاصة في كثير يعني ما يعرفهم؟
طيب، الموريسكيين أو الموريسكيون،
هم
نقطة أو نقطتين.
نقطتين.
يعني في التاريخ عموما كل ما يعني تقرأ أندلسي فهو ما قبل سقوط غرناطة، موريسكي ما بعد سقوط غرناطة.
جميل.
فهم أندلسيو ما بعد السقوط. سموا يعني المدجنين اولا، بعدين انتقلت التسميه الى الموريسكيين، والموريسكي لفظه اسبانيه قشتاليه تعني المكره او المجبر على تغيير دينه. حكايتهم حكايه يعني طويله، عانوا كثيرا. انا اشوفهم اعظم اقليه ناضلت من اجل هويتها ومن اجل قيمها ومبادئها، رغم ان هذه القيم لم تزل كما هي، يعني ذابت كثيرا وتحللت تماما، لأنهم عانوا حقيقة معاناة لم يعرفها يعني شعب، ولم تعرفها أقلية من الأقليات، بذات الإجرام الطويل. يعني كان في استدامة في الإجرام عليهم، محاكم التفتيش والفاشية النصرانية الصليبية المسيحية في إسبانيا كانت مهولة، وقمع يعني لمنابع الإسلام، لمنابع الثقافة العربية، بحيث خلاص يفتقدون كل الصلات أو يفقدون كل الصلات التي تربطهم وقد تعيدهم يوما من الأيام إلى حرز الإسلام والعربية. الموريسكيين يعني أنا عرفتهم وأنا بالثانوي، بعد ما انتهيت من قراءة كتاب محمد عبد الله عنان دولة الإسلام في الأندلس، يعني وتكلم عنهم. بعدين بدأت رحلة مع الموريسكيين، رحلة مريرة كانت، وأحببتهم كثيرا وأمنت يعني بأنهم شعب يستحق أو أقلية تستحق الكتاب عنهم، أو يعني يستحقون الكتاب عنهم، ولذلك سأكتب عنهم، لأنهم يعبرون عننا، يعبرون عن قضايانا، يعبرون عن هويتنا، يعبرون عن أشياء كثيرة. طبعا ذاب عندهم موضوع الفقه، موضوع العقيدة، اختلطت عندهم الأمور جيلا بعد جيل. شجاعتهم ويعني خلينا نقول قوتهم وصلابتهم في نقل فكرة وجود دين ينتمون إليه وهوية ينتمون إليها، سواء بفرائض بأركان ولا وبشعائر أو بدون. يعني كان الموضوع وصل إلى مرحلة علم ولدك أنه إحنا في هوية ننتمي إليها غير هذه اللي مجبورين عليها.
يا الله،
ما يقدرون يصلون، ما يقدرون يتوضون، ما يقدرون يصومون، مجبورين على أكل الخنزير، على شرب الخمر، على حضور قداس الأحد، على الإجرام الإسباني ترى لا ينتهي يعني، والإسلام الأوروبي ما بده يفتح ملف العداء، عداء عقدي، عداء ثقافي، عداء هووي ومستمر وما زال إلى اليوم. طبعا الموريسكيين اليوم عايشين في إشبيلية، عايشين طبعا متفرقينهم، تفرقوا في
فسألك هي الآن يعني موجودين؟
إيه موجودين،
وينتمون لنفس الهوية
على مسألة الأندية الرياضية والثقافة والهوية وكذا. نادي ريال بيتيس يعبر عنهم، يعني قلنا نادي برشلونة يعبر عن الانفصاليين عن مملكة إسبانيا، نادي ريال بيتيس يعبر عن الموريسكيين والهوية العربية والإسلامية ويفتخرون، وحتى ألوانهم ألوان بني أمية الأخضر والأبيض، ودائما علم فلسطين حاضر ولا للتطبيع. إيه عايشين حياة حلوة، ويطالبون إسبانيا بالاعتذار لسكان مسلمي الأندلس عن محاكم التفتيش والجرائم اللي حصلت، يطالبون باستقلال ذاتي. صوتهم ضعيف لكن يبقى لهم يعني كيان، ويزاحمهم طبعا مدينة إشبيلية نادي إشبيلية اللي هو ماخذ الثقافة الإسبانية القشتالية باللون الأحمر والأبيض اللي هو علم القديس جورج.
يا الله. طيب مسلمين الآن؟
لا أغلبهم هم مسلمين، طبعا هم تفرقوا أخذوا عبيد يعني في احتلال إسبانيا للعالم، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. يعني يوم راحوا مثلا أمريكا الجنوبية خذوا معهم صناع النهضة اللي هم الأندلسيون، يعني أو الأندلسيين اللي هم أندلسيين ما بعد السقوط، فخذوهم حتى يبنوا معهم أول عاصمة التشيلي سانتياغو، اللي ما زالت يعني مدينة سانتياغو، واللي دائما تكتب عنها إيزابيلا الهندي أنها خلد التاريخ يعني تشيلي القديم. ف يعني الموريسكيون ساهموا في بناء نهضة، وامتزجوا بأمريكا الجنوبية شعبا وثقافة، لذلك كثير من من عاداتهم من ثقافتهم من أشكالهم فيها تقارب معنا ترى يعني صح. الدم مختلط وفي عندهم دراسات وكلام عن الموريسكيين وأثرهم في الحضارة ومع الشعب وإلى آخر يعني
شيخ العبودي الرحالة يسميهم عيال عمنا
أي عيال عمنا ما يحتاج يعني في النهاية الموريسكيين ثوراتهم أصلا تعبر عن اسمهم حتى أول من قاد ثورة عندهم واحد ينتمي لبني أمية اسمها نسيته فرناندو مدري شو اسمه لكن هو من سلالة عبد الرحمن الداخل
صدق
فأي يعني حياتهم القراءة عنهم يعني ضرورة للمهتم بالهوية والثقافة هو وبيفهم الإنسان أن موضوع الهوية ما هو موضوع بسيط وأن في ناس قاعد تناضل من أجل أن يكون لها انتماء احنا اليوم قاعدين نعاني أزمة هوية لذلك تشوف الانحلال اللي حاصل الاختلال المبادئ القيمي الأخلاقي ما في قضية نقاتل عليها نوجه لقضايا ما في قضية أنا مؤمن بها لأنه
يعني مؤمن
بها إيمان متعلق بالسماء ما هو بالأرض أو واحد في الأرض ما في ما عندنا قضايا هذه كارثة المجتمع اللي ما له قضايا يقاتل عنها ستحل عليها الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نقطة انتهى الصدر
هل قابلت أحد من الموريسكيين؟
لا ما قابلت سن إسبانيا ثلاث مو ثلاث سبع أو ثمان مرات يعني كنت بروح وما حصل ما تيسر
الآن ما رحت إسبانيا
الجاية معك إن شاء الله
إن شاء الله
صار تواصل مع أستاذة في جامعة ملقا كذا ما أدري شو وضعها هجينة عجيب يهودية أمها مغربية تواصلت معي قالت أنا عندي كتاب عن السلام وباخذ فيه 100 قصيدة لشعراء من الأديان الثلاث السماوية ودللت عليك أيام الفيس هذه أول أيام الفيس فمع التواصل قلت ما عندي مشكلة بعدين صارت يعني تتواصل معي ويوم دخلنا يعني بالحوارات كلها رسائل يعني كانت على البريد زوجها دكتور بروفيسور في جامعة ملقا في التاريخ
جميل
فقلت لها أبغى استشيرة يعني وتواصل مع استفسر صار بيني يعني بيني وبين نقاش حاد
عن الموريسكيين
عن إيه أنكم مجرمين أنتم
هو كان ينكر ذلك
يحاول ينكر بعدين يوم حشرت طبعا مصادرهم يعني أذعن قال هذا فاهم يعني عارف أو يقرأ شوي فصار كذا فيه يعني نقاش وأنا سيء في الإنجليزي فكنت أعطي واحد من الشباب أعطي محمد يترجم وبعدين تترجم زوجته تترجمها من الإنجليزي للإسباني سالفة كذا في الإيميل قد شهر
يلا
يروح شهر يجي بس كانت حلوة آخر شيء يعني أرسل لي دعوة زيارة جامعة ملقا يوم درى أني ماني بجامعي قام يضحك
بعد
ترى عندي مشكلة كل أكاديمي كذا يتناقش منها يقول لك كيف أنت بأكاديمي ما أنا دخل شد تنميط هذا معلبين في النهاية في تعليب عام
كل العالم شكله هل مشروع الموريسكيين الآن اللي تسعى له سيكون مشابه لمشروع رضوى عاشور ثلاثية غرناطة
لا 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 يعني رضوى مرت على الموريسكيين مرة جميل يعني روايتها رائعة بس بيكون مشروعي مختلف شوي أكبر شوي
ذكرى وفاتها أتوقع 30 نوفمبر يعني ما بقى إلا قريب رحمه الله عن الكتابة ذكرت مرة أن الكتابة رئة ثالثة وش تقصد فيها؟ تراني قارئ جيد
الكتابة رئة ثالثة يعني نحن نتجلى بالكتابة نكون بالكتابة هذا الكاتب أعبر عن نفسي أنا أتجلى بالكتابة أكون بالكتابة أعيش بالكتابة مثل ما أعيش بالرياضة تماما إذا قعدت فترة ما لعبت كورة ترى أتعب نفسيا ما تحركت العاب التنافسية الرياضية اللي فيها التحام وفيها يعني جهد عالي تحييني يعني تحييني كذا تغيرني تماما تحمل كثير من الضغوط الحياتية يعني إذا لعبت كن تصالح مع الحياة يعني أعلى ضغط ممكن يجيني عادي تصالح معه الكتابة نفس الحكاية. و يعني إحدى الأديبات كتبت مرة الكتابة فيها من خصائص النار لا خصائص الماء، أو أحيانا الكتابة يكون فيها من خصائص النار لا خصائص الماء. فعلا هالخصائص يعني خصائص النار والاشتعال والاستدامة، الماء يطفئ أحيانا صح أنه يخليك حي بس ويغذيك في جهة، لكن أحيانا يطفئك. والنار أحيانا تحرق من جهة لكن أحيانا تشعلك من جهة أخرى. فالكتابة أنا شوفها يعني هي ماء ونار، لكن بالنسبة لي هي رئة، لا هي لا مو بس ماء ونار، هي رئة ثالثة أتنفس بها مثل ما أتنفس برئتي الأولى والثانية ولا أستغني عنها. وأعتقد أنه الاستغناء عنها لن يكون إلا بوفاتي
بعد عمر طويل إن شاء الله.
الله يكتب اللي فيه الخير.
آمين. حطيت صورة في الانستغرام وهو عبارة عن مقال ودائما متواجد في الانستغرام. شيء له علاقة بالأبوين وتعرف قداسة هذا الأمر، خليني أقرأ لك جزء من النص الذي كتبته وبعدها نعلق إذا يعني تسمع هذا الأمر. قلت لكل عثراته التي يواصل بها حياته وخيباته التي يحتملها عمره، لكن ثمة خيبات لا تحتمل أبدا، وليس للمرء حيالها إلا المصابرة. الخيبات من الأقربين من حيث يبتدئ تعريف الأمان والحب والقدوة، خيبات يرتبك بها ما نبض به القلب يوما، خيبات الروح من تهاوي الأبوين في الدرك الأسفل من السوء. تعرف حساسية هذا الموضوع عبد الله، لا دينيا ولا اجتماعيا. المايك عندك.
إيه أنا قلت لك النقد الناس ما يحبون النقد، وحتى عندهم مشكلة إن كيف أنتقد الأبوين. طيب في آباء من أرذل الناس مثل ما في آباء من أكرم الناس، في أمهات من أخس الناس مثل ما في أمهات من أشرف الناس. مجرد كونك أب أو أم ما يمنعك من النقد، ومثل ما فيه أبناء يعقون آبائهم أو والديهم، في والدين يعقون عيالهم أولادهم. النقد للجميع هنا. الحياة الاجتماعية والحياة الإنسانية وفطرة الإنسان تقوم على مبدئين، أو على خلينا نقول خصلتين أو جوهرين أو مركزين، اللي هم إيش؟ الأمان والثقة. بيني وبينك أمان وثقة، علاقتنا بتصير حلوة. بيني وبين زوجتي أمان وثقة، علاقتنا بتصير حلوة. بيني وبين أبوي وأمي أمان وثقة، خلاص بتفاعل بكبر بنشأ، بيصير فيه تفاعل في الحياة، عمارة للأرض، عمارة للذوات. اختلال الأمان والثقة هذا إشكال كبير. لما أمان 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 الأخلاق، أمان التربية، أمان العاطفة والثقة، لما تختل في عين الابن بيفسد بينهار. لما اكتشف الابن أمه كذابة، أن أبوه ظالم وفي نجاسة مع الناس أخلاقية. هذا المثل القيمي، يعني شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه الفطرة اللي هي الاحتياج إلى الرب، فأبواه يوجهان لها الرب، يهودانه ويمجسانه وينصرانه ويسلمانه. الأبوين هم اللي يحددون لك في أمان وثقة بتوجيههم. لما يكون الأب هذا والأم غير جدير بالثقة وبالأمان، كيف يطلع الطفل وكيف تطلع الطفلة؟ مختلة، تطلع مليئة بالأمراض وبالعقد، وبالتالي بيكون تفاعلها في الأرض تفاعل سلبي وسيء ودنيء ويشبه تفاعل، طبعا إلا إذا الله حفظها وصانها وهيئ لها وشيئ لها ظروف لكن أتكلم على الأصل كعملية منطقية تراتبية. أب سيء أم سيئة، طبيعي طفل سيء، لذلك جاء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي منظومة. عدل الاصطفاء والابتلاء شيء ثاني، اختيار الله عز وجل. يعني مثلا نوح ولوط، امرأتهما كانت ايش؟ في النار يعني. او ليش ما كانوا على مثلا، ما كانت امرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. شوف معنا ايش البعد مختلف، لكن الأصل اللي بغاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الهوية النبوية واضح، ما يحتاج أن تفوت دور.
جميل جدا يا أخي، المفروض ما أعلق على الكلام بس يلا. تجولنا كثيرا أبو فارس عن مواضيع كثيرة، لكن لعلنا يعني نختم بشيء جميل. تدري ما سمعنا منك قصيدة من بدينا، لعلها تكون القصيدة الأخيرة اللي كتبتها، لأنها كذا شخصيا أنا أطلبها ولامستني كثيرا، اللي في مطلعها يدي يا ابنة الأيام لا توقفي الطرقة.
أبشر بالعكس، يعني تشرف. وأنا صراحة يعني ما يعني الفترة الماضية عندي إقلال في الشعر. الحياة تسرق الشاعر والكاتب عموما.
أسلم.
يعني كانت وليدة موقف وصورة معينة فأقول فيها: يدي يا ابنة الأيام لا توقف الطرقة، يدي يا ابنة الأيام لا توقف الطرقة، فعيناي في وجه ابتلاءاتنا غرقة، ولولا خفايا اللطف ما كان صبرنا، ولولا حبال النور ما استعصم الأتقى، لقد مد للجذع القديم حكاية وأدنى لي المعنى وناولني عذقا، فها أنا ذا في آخر العمر عاصب على هامتي شاما وأندلسا زرقا، وها أنا ذا شيخ من الحزن أتكي على الصلوات الخمس يا عروة الوثقى، أغالب غيمات الندامة وأنجما تراودني دمعا وتفضحني شوقا، أحدق في الإلف الذي لم يعد لنا وفي خطوة الترحال ترهقني صدقا، أدير كؤوس الطافحات حقيقة بأن حدود القلب قد أعربت حرقا، وأن جناح المفردات يخونها، وأن لأضغاث العزاءات مستسقى، فليس لنا في الأرض إلا عبورنا ومعنى سماوي التنفس لا يشقى، يدي يا ابنة الحارات مدي لغيرنا ودلي علينا العابرين لكي نرقى، فنحن بما كنا وإن غام عمرنا ونحن بما جدنا على الحاجة الأنقى.
الله الله
الله يرضى عليك،
صح لسانك،
صح بدنك، ويسلمك.
عظيم جدا، تجولنا كثيرا معك أبو فارس،
ساعة مباركة،
عن مواضيع كثيرة، تجاربك الأولى، الهوية، الموريسكيين، كذلك الصوفي الأول وغيرها من المواضيع. شكرا لك على قبولك هذه الدعوة.
الله يرضى عليك، وأنا والله ممنون لدعوتك ولشخصك ولجولان ونادي كتابي.
الله يرضى،
وأتشرف بكم جميعا، وإن شاء الله في فرص أخرى يعني كلنا لقاء
بإذن الله. شكرا لك وشكرا للمستمعين والرائين، في أمان الله.
يا مال كريم، الله يرضى عليك.